قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله وأكرم رسله، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد أحبابي، لابد لهذه الأمة من أن تبقي على قدر كبير من الأمل الحي في نفوسها أن الله سيجعل العاقبة لها، لأن هذه الأمة أمة ولود، كلما قال الناس انتهت عادت من جديد، لأن هذه الأمة هي الأمة التي أذن الله أن تبقى مستمرة دائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي التي تمثل الأمة المرضية عنها من قبل بارئها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا مسكين من حاول أن ينازع الله في قدرته وأن يغير سنة الله الكونية وأن يسد ضوء الشمس عن الوصول إلى الأرض، لن يستطيع ذلك، أن الإنسان بإمكاناته وقدراته الضعيفة ولو كانت في نظر البعض كبيرة أقل وأدنى من أن يفعل ذلك. هذه الأمة أمة ولود، كلما قال الناس انتهت عادت من جديد، ولسبب: أولا أن الله قد جعل حب التدين في أحشائها فطرة، هي في خلاياك، في تكوينك، في أصل تكوينك أنت متدين، أنت مرتبط بالله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. أنت في ذاتك في الأصل مولود وأنت طاهر نقي، إنما اعترضتك بعض العوارض الصارفة لك عن الحق إلى ما سواه، وإلا فإن الأصل فيك هو الديمومة والبقاء والاستمرار على النفس السوية التي اتسقت فيها متطلبات الروح ومتطلبات البدن ومتطلبات المسؤولية الاجتماعية التي من حولك. ولأن الله هو الذي ارتضى لنا هذا الدين سبحانه وتعالى، ولأن الله أبقى لنا مصدر تلقينا لفهمنا واعتقادنا وتشريعنا، أبقاه محفوظا، حفظه الله وتولاه، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأبقى الله في الأرض أعلام هداية يدعون الناس إلى الحق ويبصرونهم بالطريق الواصل إلى الله في كل زمان وفي كل مكان، مهما اشتدت الظلمة فلا بد أن يبقى هؤلاء، أن يبقوا موجودين فوق سطح الأرض. إنما السؤال هو: أنت يا أخي، حتى لا أطيل عليك، أنت يا أخي ما الذي فعلته، ما الذي تفعله؟ اسأل نفسك: هل أنت في جنب الله أم في جنب غيره؟ ومن أجل أن تتعرف هل أنا على صواب، هل أنا على حق، إياك أن تجعل مصدر ما تفعله ذاتك أو فهمك، أو أن يكون المصدر منك أنت. احذر هذا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. نحن أمة تتلقى ما يمكن أن تتصوره وما يمكن أن تفعله من ربها عن طريق نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يهدي القوم الكافرين. نعم، إذن المسألة يجب أن تتنازل عن مرادك وعن آرائك وعن تصوراتك وعن ما في ذهنك إلى ما يريد الله منك عز وجل، وهو من فضل الله موجود، ليس هناك شيء فيه خفاء. نعم، يوم أن يكون الأصل الذي بنيت عليه وجودك، بنيت عليه كيانك، هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مصدر التلقي أصبح جليا، يأتي بعد ذلك مصدر التلقي إما أن يكون تحت قضايا تفصيلية فيجب عليك أن تستجيب لها وأن تقبلها بتفاصيلها، وإن كانت عبارة عن قواعد كلية وقضايا عامة فإنك تسأل أهل الدراية وهم أهل الاختصاص الذين لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهؤلاء متخصصون وهم العلماء الربانيون. إذا أنت فعلت ذلك اعلم أنك على حق وخير ورشاد. نعم يا أخي صابرين، صابرين من فرنسا، تفضلي يا صابرين، تفضلي يا صابرين، إن شاء الله تكون صابرة وصبرت معنا على الخط حتى انتهينا. خديجة من إيطاليا، تفضلي يا خديجة. نعم، طب إلى أن تأتي صابرين وخديجة، عندي سؤال مكتوب أرسل إلي من أخينا حباب إبراهيم صالح من السودان، يقول فيه: النساء عندنا يذهبن إلى لصلاة التراويح في الجامع، فهل هذا خير من الجلوس في المنزل، علما أننا بالذهاب والمشي للمساجد نريح بطوننا المليئة بالماء والطعام؟ أختنا خديجة من إيطاليا، تفضلي يا أخت خديجة.
يا شيخ عبد الله،
مرحبا بك، حياك الله.
الله يخليك،
تفضلي يا أختي.
أنا عطيتك البارح ثلاث سؤال بقى ما سمعتهمش الجواب ديالو في التلفازة.
طيب إن شاء الله.
السؤال اللي عطيتك الأول
معروف، سؤالك الذي سألتي عن زوجك الإيطالي المسلم.
نعم،
الذي ما شاء الله تقولين أنك تسببت في أن يترك الخمر ولا يأكل الخنزير.
هو عمره ما هو في الحياة ديالو عمره ما وصل الخمر.
ولكنه لا يصلي.
لا يوصل ولا عمره ما وصل.
ما يصلي.
لا الصلاة اللي ما تسمعش.
أي طيب، تسمعين الإجابة إن شاء الله.
السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني، انا لما تجيني حق الشهر دوره شهريه،
ايوه،
تناكل في رمضان، ولكن لما تخرج رمضان ما تنعودش نردو.
اي طيب ان شاء الله.
السؤال الثاني الثالث،
نعم،
عندي اختي عندها 4 اولاد.
نعم،
رجلها ما تعانيهاش مزيان، ولكن في الخارج تمشي المسجد يعطي الأسئلة الناس وتجوب، ولكن في داك الشيء اللي تيدير في الخارج عن البيت ما تديرش في البيت، ما تعطيش الناس الحديث لأولاده.
طيب، علي حال هذه الأسئلة كلها أنا أجبت عليها بالأمس يا أخت خديجة، ولكن لا بأس أن أعيد لك السؤال الأول المتعلق بك أنت، السؤال الأول والثاني. السؤال الأول والثاني يا أختي الكريمة، أنك لابد أن تبذلي جهدك في سبيل أن يصلي، وأن تخبريه بأن مسألة الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، الصلاة هي عمود هذا الدين. تصوري خيمة عمودها الذي يحملها لو سقط لسقطت الخيمة، العمود الذي يحمل البناية إذا سقط سقط البناء. فلا بد من أن تبلغيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لا بد أن تبذلي جهدك في سبيل أن يصلي، إذا ترك الصلاة دي مصيبة كبيرة جدا. وأما بالنسبة للأيام التي لم تقضها في أيامك الماضية من الدورة احسبيها الآن، قدريها وحاولي أن تعيديها. الحمد لله أنت شابة ونشيطة، لا بد أن تقضي ما فاتك من الأيام التي تركتها ولم تصوميها، عليك أن تتقي الله. سامية من فرنسا، تفضلي يا سامية.
السلام عليكم سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دائما في إطار الطلاق، أنا متزوجة لدي 15 زواج سنة زواج مع زوجي، طلق في حالة غش كبير، تجدنا وقال لي أنت طالق، وسمعتها منه، وبعد قلت له أنت قلت كذا وكذا، فقال لي لم أشعر كيف أقولها، فذهب إلى إمام طرح عليه المشكلة، فقال له لا قلتها مرتين ليس هناك شيء، لا تحاول أن تقولها ثالثا. وأنا في المشكلة أني قلت له حياتي الزوجية سمعتها ثلاث مرات، والآن هو يؤكد زوجي أنها ثاني مرة يقول لي أنا الذي قلتها وأحس عندما قلتها. الثانية طلب مني أن أذكره متى قلت، قال الثانية، فأنا لم أتذكر جيدا، والآن أنا أعيش حياة من اليأس، وهو الآن يعيش معي حياة عادية جدا.
يا أختي سامية، أختي سامية،
هو قال الثانية
وأنا يا سامية يا سامية.
نعم
استمعي إلي، اسمعيني جيدا يا أختي.
نعم.
يعني هذه القضية التي فيها كثير من الغموض،
نعم،
وعدم الظهور،
نعم،
والمشكلة أن في قضايا بينك وبين زوجك، أنت تقولين شيئا وهو يقول شيء، أنت تذكري وهو يذكرك، ومرة طلقك ثناء ومرة طلقك غضبان. لا تصلح هذه أن أحدثك فيها في التلفاز، هذه تحتاج، اسمعيني رعاك الله، أن تذهبي أنت وهو، يدفعكم خوف الله والرغبة في معرفة حكم الله، وتجلس عند رجل قادر عنده قدرة علمية ويخشى الله، وتضع أمامه القضية كاملة ويستمع إليكم ويستفصل منكم ويسألكم ثم يخبركم بالإجابة. هذه مسألة تحتاج إلى مجموعة أسئلة وأخبار منك ومنه، لا يكفي فيها طرف واحد يا أختي، وأسأل الله أن يدلكم على الحق. نعم يا أخي. أحبابي فاصل ثم أعود إليكم إن شاء الله. أحبابي أعود إليكم وأجيب على سؤال حبيبنا حباب إبراهيم صالح، أقول له ما من شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمرنا أن نأذن للنساء لكي يذهبن للصلاة في المساجد، ونهانا عن منعهن في قوله عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله من بيوت الله، لا تمنعوها من أن تذهب للصلاة في بيت الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام وبيوتهن خير لهن، فصلاتها في المسجد مباح مشروع، لكن صلاتها في البيت أفضل بلا شك. لكن بقي أن نسأل سؤال، إذا كانت هذه المرأة لو بقيت في بيتها لتكاسلت وحصل عندها شيء من الإهمال، إما أن يشغلها أولادها أو أن يشغلها أهلها أو أن تشغلها مشاغلها المنزلية وتفوت عليها هذه الفرص الخير المباركة، أو أن تشغلها هذه الملهيات الكبيرة التي صبت على رؤوس القوم من هذه الأطباق المقعرة، إذا كان الأمر كذلك دعوها تذهب لتصلي في بيت الله عز وجل، فذلك خير وأعظم وأكرم وأكبر. نعم، عندي الأخ من أسئلتنا المكتوبة التي وصلت إلينا، الشاذلي. طب الشاذلي من الجزائر، تفضل يا حبيبنا.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ
تفضل.
أمي كانت تذهب إلى المسجد كل يومات الجمعة.
تذهب إلى المسجد يوم الجمعة؟
نعم.
طيب.
وكانت أختي مريضة.
أيوة.
فعندما أرادت أن تذهب إلى المسجد فقال لها أبي لا تذهب إلى المسجد.
أيوة.
وحرم عليها ثلاث مرات.
أيوة.
وعند وفاة أختي ندم أبي ولم يعرف ماذا سيفعل.
يعني هي ذهبت،
هي أرادت أن تذهب إلى المسجد.
أنا فاهم، لكن هل ذهبت بعد ما حرم عليها؟
لا، لم تذهب.
طيب وبعدين إيش المشكلة؟
المشكلة أن أبي
أيوة
ندم
أيوة
وأمي تريد الذهاب إلى المسجد.
طيب الآن يستطيع أن يأذن لها في أن تذهب؟ إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله. اسمعني، يستطيع أبوك إذا كان قد حرم عليها وكان قصده من هذا التحريم أن يمنعها من الذهاب إلى المسجد، فليأذن لها بأن تذهب للمسجد ويكفر عن تحريمه بإطعام 10 مساكين ما دام أن قصده أن يمنعها وليس قصده أن يطلقها. فهمت؟ بارك الله فيك حبيبنا الشاذلي. طب أخونا محمد من الجزائر يقول: حكم من شرب القليل من الماء في أول أيام رمضان من غير قصد، هل أعيد هذا اليوم مع العلم أنه بعد شرب الماء أتممت صيامي؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا على أن الإنسان إذا أكل أو شرب ناسيا فإنه يتم صيامه. يقول عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه فليتم صومه. فنحن نقول لكل من أكل وهو ناسي أو شرب وهو ناسي: يا أخي هذه منحة من الله لك، أطعمك الله أو سقاك الله وأتم صومك. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والإنسان في حال نسيانه إذا أكل أو شرب فإن صيامه صحيح. لكن بقي مسألة أنبه إليها: لو أنك رأيت إنسانا يشرب أو يأكل في رمضان، هل تنبهه أو تسكت على اعتبار أنك تتوقع أن يكون ناسيا؟ نقول: التعامل في دين الله مع الآخرين مبني على الأمور الظاهرة وليس على الأمور الخفية القلبية، لأن القلب لا يعلم ما فيه إلا الله. فأنت تتعامل مع الظاهر، أنت ترى أمامك الآن إنسان في رمضان يأكل أو يشرب، هذا منكر، هذا خطأ، والمنكر لا بد أن ينبه صاحبه عليه. فنقول لك: نبهه، فإن كان ناسيا قال: أنا ناسي أستغفر الله، وإن كان جاهلا نبهته، وإن كان متعمدا أمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر. وهذه قاعدة من قواعد هذا الدين، أن نتعامل مع الأمر الظاهر لا مع الأمر الخفي الذي لا نعلمه، لأن القلوب لا يعلم ما فيها إلا الله. وعمر رضي الله تعالى عنه قال: قال للناس: أيها الناس، لقد كان الوحي يكشف لنا ما في قلوب القوم، أما اليوم فليس لنا إلا أن نتعامل معكم مع الظاهر، فمن أظهر لنا حقا قبلناه ومن أظهر باطلا رددناه. فالمسألة إذن: لا تتعامل مع الناس إلا فيما تملك أن تتعامل معه، وهو التعامل مع الظاهر وليس مع القلوب. رشيدة من أسبانيا كتبت إلينا تقول: عليها قضاء 15 يوما، 8 أيام من رمضان الماضي و8 أيام من رمضان الذي قبله سنة 2008 و2009. تقول: وهي الآن حامل في الشهر الثالث ولا تقدر على الصيام، فماذا تفعل؟ هل يجب عليها القضاء والفدية أم القضاء وحده؟ مع العلم تقول: أني لم أكن قادرة على الصيام، فهل يجوز لإخراج الفدية وحدها دون قضاء؟ أخت رشيدة، لا نقول لأحد بأن تتحول من الصيام إلى الفدية إلا إذا صار عجوزا كبيرا لا يقدر على أن يصوم. أنت لازلت شابة لأنك تحملي، ما دام تحملي فأنت شابة علينا ألا نستعجل على عدم الحكم على أنفسنا بأننا لا نصوم. نحن نقول ما دام أنك قد فطرت لسبب شرعي كان المفروض ما بين رمضان هذا أن تصومي، أمامك متسع، أمامك 11 شهرا، وأمامك 11 شهرا في السنة التي تليها 22 شهرا لم تستطيع أن تقضي. لا، لابد لنا أن نأخذ أمورنا بصدق وجدية. نعم، المرأة إذا كانت حامل أو كانت مرضع وخافت على نفسها أو على جنينها من خلال تقرير، يعني من خلال توجيه طبي متخصص، توجيه متخصص، لا بأس أن تفطر. لا نقول لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يجب عليها القضاء. ونقول لك إن كثيرا من أهل العلم يقولون إذا كان عليك قضاء من رمضان ثم أدركك رمضان الثاني ولم تستطيع أن تؤدي هذا القضاء فإنه يجب عليك أن تؤدي بعد رمضان الثاني وتطعمي مع كل يوم مسكينة لأنك فرطت وتأخرت. فيجب علينا أن نحرص على أداء ديون الله، دين الله أحق أن يقضى حنان من فرنسا. تفضلي يا حنان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، وارفع الصوت قليلا يا حنان.
نعم، أريد أن أسأل الشيخ عبد الله. أنا منذ شهرين تقريبا تولد لي الخوف في قلبي، أريد أن أعرف ما هي عرائض هذه وكيف يمكن أن أشفى منها.
الله المستعان. طيب يا أخت خديجة، هو لا شفاء من مثل هذه الأمراض إلا بحسن الظن بالله. يا حنان، لا شفاء من هذه الأمراض إلا بحسن الثقة في الله، حسن الثقة، أحسن الظن بالله. ولهذا الله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي، فأحسن الظن بالله. الأمر الثاني، مما نخاف؟ الإنسان عادة يخاف من أمور ثلاثة، يخاف على رزقه، ويخاف على أجله، ويخاف أن يخرج من بيته وأرضه. استمعوا إلي، الله عز وجل حدد لنا هذه الأمور وأظهرها لنا وبينها لنا حتى تبقى قلوبنا مستريحة مطمئنة. أما بالنسبة لي الرزق فالله قد كفل لنا أرزاقنا، قال الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ويقول عليه الصلاة والسلام لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، لن تموتي إلا أخذت رزقك، ما كتب الله لك سيأتيك. ولهذا يقول أهل العلم بأن السارق استعجل رزقه، لو أنه صبر لجاءه الرزق من باب حلال. الأمر الثاني عفوا هو الأجل، وعلينا أن نعلم أن لكل منا أجل محدد معين، لا أقول باليوم ولا بالساعة ولكن بالثانية. إذا أذن الله أن ينتهي أجلك أيها الإنسان سينتهي وتذهب روحك، وذلك أجل قد كتبه الله. فاصل وأعود إليكم يا أحبابي. إخوتي وأحبتي، هأنذا أعود إليكم، وكنت قد بدأت الإجابة على سؤال أختنا الكريمة حنان التي قالت بأن خوفا قد تولد فيها وهي تخشى كثيرا، وهذا الخوف تمكن منها. وقلت لها إن أسباب الخوف في الأصل ثلاثة، هو الخوف على الرزق، والخوف على الأجل، والخوف على الخروج من الوطن. وتحدثنا عن الخوف على الرزق والأجل، وقلت بأن هذا شيء الله قد حسمه بأن كتبه وحدده وضمنه الله عز وجل. أما الخوف على البلد فإن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ترك مكة ويحب البلاد إلى الله وإلى قلبه، وقال والله إنك لأحب البقاع إلى الله ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، فجعل حب الدين والتعلق بالله عز وجل أعز من كل شيء. استعيني بالله وثقي بالله، إن من يثق بالله يعينه الله، أما إذا بدأت الوساوس تأتيك فستتعبي. أعود إلى سؤال أختنا رشيدة التي قالت بأنها لم تستطع أن تقضي ما فاتها من رمضان سنتين ماضيتين. أقول يا إخواني لا نتهاون في حق الله في القضاء، وعلينا أن نتقي الله وأن نقضي ما أوجب الله علينا، حتى أن العلماء قرروا أن القضاء يجب على الفور. إيش معنى على الفور؟ يعني ليس على التراخي على البعد، بعد أن تنتهي يعني يوم العيد هو الذي يجب عليك أن تفطره، في اليوم الثاني إذا كان عليك قضاء فابدأ، ما دمت قادرا على القضاء ابدأ. إذا طهرت المرأة يعني قبل يوم العيد وجاءها العيد وتعيدت، اليوم الثاني تبدأ في القضاء، وكذلك المسافر يبدأ في القضاء، أو إذا قد يؤخر أيام العيد يوم يومين ثلاثة ثم يبدأ في القضاء لأنه يجب على الفور. أما الذي يسوف ويتهاون ويؤخر إلى أن تدركه الأيام، هذا يخشى عليه حقيقة أن تضيع عليه الأيام. نعم يا أخي. مدحت من الجزائر، تفضل يا مدحت.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال شيخ كريم فيما يخص، نحن أنا عامل بمؤسسة اقتصادية أكون موظف فيها، لدينا الضبطية القضائية، نقوم بتحرير المحاضر طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. في الحالة لما نتعامل مع الأشخاص الذين نحرر ضدهم محاضر ينظرون إلينا نظرة غير نظرة سلبية، يقولون إن إنسان غماش كما بالدارجة العامية تعني، يقولوا إنسان ماهوش مليح. ولما نتعامل معه نتهاون على هذه القوانين والأنظمة ولا نقوم بتحرير المحاضر، يقول لك هذاك ناس ملاح إنسان طيب. في هذه الحالة كيفاش التعامل مع الأشخاص هذا؟
طيب طيب خير إن شاء الله. والمحاضر هذه فيما يتعلق بماذا يا أستاذ مدحت؟
محاضر مخالفة نقوم بإرسالها إلى الجهة القضائية المختصة للفصل في المخالفة الذي قام بها.
والمخالفة هذه مخالفة حقيقية؟
مخالفة من تأتي حسب المواد الذي هي من المراسيم التنفيذية أو قوانين.
لكنه يخالف في ماذا؟ قل لي أنت متخصص في ماذا؟
في القانون البحري.
القانون البحري؟
القانون البحري، هناك بعض المخالفات التي ترتكب ضد القانون البحري فيما يخص التلوث أو مخالفة الملاحة أو تطبق عليهم قوانين.
نعم نعم أبشر أبشر. لا ليس في الجمارك وفي المخالفات، نعم في القانون البحري، بارك الله فيك. أبشر يا مدحت أنا أجيبك. اسمعني يا أخي مدحت، بعد أن أسمع إلى بقية الأسئلة سأجيبك إن شاء الله. محمد من تونس. نعم يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سامحني فضيلة الشيخ، أنا شاب نبلغ من العمر 20 سنة. ألو.
نعم معك.
ألو.
نعم معك معك، تفضل يا أخي.
أبلغ من العمر 20 سنة لكني كنت
انقطع بيننا وبين محمد، انقطع الخط. طيب نجاوب أخونا مدحت. يا أخي مدحت، القوانين، لأني سألتك ما هي الأشياء التي تعمل فيها فقلت لي بأنك تحرر محاضر في القانون البحري المتعلقة بحماية الشواطئ من التلوث، متابعة المراكب البحرية التي يعني حتى تكون سليمة ويركبها الناس وهم آمنون، يعني أصول السلامة تتابعونها. يا أخي هذا أمر مهم جدا لأنه في مصلحة الأمة، ما دام أن هذه القوانين تحمي مصلحة الأمة وليس فيها مخالفة لشرع الله عز وجل فتوكل على الله. هذه اسمها المصالح، تحقيق المصالح للأمة ودرع المفاسد عنها. ولكن على أي حال، هو الرفق بالنسبة للمسلم جيد، يعني جاء في الحديث الصحيح: اللهم من ولي شيئا من أمر أمتي فرفق بهم فارفق به، ومن ولي شيئا من أمر أمتي فشق عليهم فاشقق عليه. نعم، نحن نأخذ هذه الأمور التي تحقق المصلحة العامة ولكن بشيء من الرفق. نعم يا أخي، عندي هنا سؤال مكتوب من أختنا جيهان عمراني، تقول: هي سيدة أعمال مرت بمشاكل مادية كبيرة تسببت في تحملها لديون كثيرة، وأصحاب الديون يطالبونها، وأنا بين أمرين: أن أخذ من البنك وأسددهم، لكنني في هذه الحالة أخاف من الله وسأكون رهينا للبنك، فما حكم الشريعة لمثل حالتي؟ والله طيب، بس دعونا نجيب عليه. محمد خلي ينتظر، لأن هذا بيربك الناس في فهم السؤال. أختنا جيهان، أنا أقول لك يا أختي، ما دمت تخشي الله عز وجل وتخافي من أن تقعي في الربا، فابحثي لك عن باب آخر لحل مشكلتك، وصدقيني أن من ترك شيئا لله عوضه الله وأعانه الله وسدد خطاه. لا تلجأوا للبنوك فتكونوا أسرى لها، فذلك خير كثير. نعم يا أخي، هات محمد. أين محمد؟ الله يفتح عليه. هذا، هات يا محمد. محمد من تونس. طيب، آسيا من المغرب تقول: هل يجوز أن أختم القرآن وأن أهديه لأمي لأنها ليست متعلمة ولا تقرأ؟ شوف يا آسيا، بالنسبة لقراءة القرآن وإهداء ثوابها، العلماء عليهم رحمة الله تحدثوا عن باب اسمه باب العمل البدني المحض. العمل البدني المحض، يعني ما أقدر أن أسبح وأقول أسبح عن أمي، أذكر الله عن أمي، أقرأ القرآن عن أمي، أصلي عن أمي، لا. لكن أنا أقرأ القرآن فإذا ملكت ثوابه، نعم، لأن الله وعدنا. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها. فأنت إذا قرأت القرآن كسبت حسنات، فإذا كسبت جاز لك أن تهدي من كسبك لمن أردت، جاز لك أن تهدي من كسبك لمن أردت. لكن قبل أن تكسب تقول: والله أنا أريد أن أتصدق على الفقراء، أين الفلوس؟ قال: ما عندي فلوس. طيب كيف تتصدق ما عندك فلوس؟ املك النقود أولا، وبعد أن تملكها تصدق بها على الفقراء والمساكين. قبل أن لا تملك أين لك؟ اقرأ القرآن، وبعد أن تقرأه اهدي ثوابه لنفسك ولأمك. ما يخالف، اقرأ القرآن، اقرأ جزء جزئين ثلاثة، ختمة بأكملها، وبعد ما تقول: اللهم اجعل ثوابها لأمي، أو قولي: اللهم اجعل ثوابها لي ولوالدي. يا ربي تهدي محمد من تونس. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا يا فضيلة الشيخ، أنا أحب ابن من العمر 20 سنة.
نعم.
كنت أصلي في قضاء
أحده. أنتم تعرفون ما يقول؟
صليت 3 سنوات.
صل عندك صديق من 3 سنوات؟
صديق
أنا صديق من 3 سنوات. ما أسمع يا أخي. طيب، مراد من المغرب يقول: ما الحكم الشرعي للذي لا يصلي في شهر رمضان؟ ما الحكم الشرعي في رمضان ولا يصلي؟ ماذا بقي له؟ يعني المسألة إذن تحتاج منا أن ننتبه لأنفسنا يا إخواني، إلى متى الغفلة؟ يا أخي أنت لست ضامنا لنفسك، اتق الله يا أخي. رجل لا يصلي وفي رمضان، طبعا هو الصلاة واجبة في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهو الأمر الذي فرضه الله للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يوم أن أسري به إلى السماء، إلى السماء حتى كلم ربه. فالشاهد في الأمر يا إخواني، الصلاة الصلاة، لكن رمضان تكون الأسباب فيها أكثر داعية إلى العودة إلى الله. أن يكون الإنسان عنده من الغفلة كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وصل به الحال إلى أن حتى في رمضان لا يصلي ولا يصوم، ماذا بقي له من الإسلام؟ الله يهدي. هنا لا نيأس. إيش معنى لا نيأس؟ ندعو إلى الله، الدعوة إلى الله واجبة، ويجب على كل مسلم أن يعلم أنه داعية إلى الله، داعي أنت وأنت 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 أيها الشيخ الكبير، وأنت أيها المرأة الكبيرة، وأنت أيها الشاب، وأنت أيها الفتاة، وأنت أيها المسلم، أنت أيها الرجل، أنت أيها الأنثى، كلكم دعاة إلى الله. ولن نسلم حتى نكون دعاة إلى الله، كل بقدر استطاعته. ولهذا قال الله بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا عاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الدعوة إلى الله، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كلكم دعاء، فيجب، لكن كل منا بقدر استطاعته وبقدر قدرته، ولا بد أن تكون دعوته بالحجة، وأن تكون دعوته يعني أن يستخدم في الدعوة إلى الله ما يتناسب مع إمكانية قبول المدعو. بعض الناس يكفي فيه الموعظة، بعض الناس يحتاج إلى برهان، بعض الناس يحتاج إلى أن تفك الشبهة التي في قلبه. فنحن إذن لا بد أن ندعو إلى الله. أرجوكم أدعوا إلى الله حتى تكونوا من عباد الله الأخيار المقربين من السائرين على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابي، اللهم اجعل صيامنا مبرورا، وتقبل منا، وأصلح لنا النية والذرية، وتقبل منا يا الله. إلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.